من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه الكرام، الصيام عنوانه الاخلاص. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن الله تبارك وتعالى قال: كل عمل ابن ادم له الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. ولقد نعلم ضرورة أن الصيام للعبد أيضا، كل عمل ابن آدم له حق الصيام، لأنه إذا لم يصم عوقب، فدل ذلك على أنه إذا عمل فهو له. إنما استثنى الله عز وجل الصيام دون الصلاة، والصلاة هي رأس الأمر بعد الشهادتين، لأن الصيام عنوانه الإقرار، لا يتأتى فيه الرياء مثلما يتأتى في الصلاة. إن العبد قد يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد يرائي الناس بالصلاة، لكنه لا يستطيع ذلك في الصيام، فقد يكون في البيت وحده واستبد به العطش، يكاد يهلك من العطش وليس معه احد، ومع ذلك لا يستطيع ان يشرب. هذا هو معنى الاخلاص. الاخلاص في العباده شرط باتفاق العلماء، والعمل الذي يطلب من الاخلاص لا قيمه له. قال تبارك وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لانه خال من الاخلاص. الاخلاص يرفع صاحبه من أسفل سافلين فيجعله في أعلى عليين. قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الإخلاص يحس المرء يشعر اذا كان مخلصا ام لا. فمن عجب ان بعض العلماء من الصوفيين عرفوا الاخلاص تعريفا يذهب بالاخلاص، عرفوا الاخلاص تعريفا يكاد المرء يشك في نفسه. قال قائلهم: اذا شهدوا في اخلاصهم الاخلاص فإن إخلاصهم يحتاج إلى إخلاص. يعني إذا أحس المرء أنه أخلص في عمله، هذا الإحساس يضيع الإخلاص. فما هو الإخلاص؟ ألا يشعر بأنه مخلص الأبد. نفوا إرادة العبد للإخلاص، كيف يتأتى الفعل بدون إرادة؟ هذا مستحيل. فعسروا ما يجده المرء من نفسه فيه احد. رجل مخلص يشعر انه مخلص، كيف تكون اذا شعرت انك مخلص؟ فهذا قدح في اخلاصك، فاخلاصك يحتاج الى اخلاص. يكفي ان يرد على هؤلاء بحديث واحد، شاقه النبي صلى الله عليه وسلم نشاق النفس لفاعله، وان لم يفعله احد من هذه الامه لكن حدث في بني اسرائيل. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: خرج ثلاثه ممن كانوا قبلكم يرتادون لاهلهم، فاخذهم المطر فاواهم النبي الى غار، فلما دخلوا الغار هبطت صخره. وهذا السياق ليس في الصحيحين فقط، انما هو في الصحيحين وغيرهما. سقطت صخره من على اعلى الجبل مما يهبط من خشيه الله، فسدت عليهم هذا الغار، فالتفت بعضهم الى بعض وقال: سقط الحجر وعفى الاثر ولا حيلة لكم الا بالله، فادعوا الله بصالح اعمالكم. فقال الاول: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجران شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا او مالا. الغبوط هو الشراب بالعشي، يعني كنت لا اسقي بالعشي احدا قبلهما. والشراب في الصباح اسم الصبوح، الصبوح الغبوط. فكنت لا اغبط قبلهما اهلا او مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألك عليهما، فجئتهما وقد ناما، فوقفت على رأسهما ولم أصبهما، ووضعت الإناء على كفي، والصبية يتضاغون يعني يصرخون من الجوع تحت قدمي، وأنا أكره أن يشرب أحد قبلهما، فلا زال ذلك دأبي. ودأبهما حتى غرق الفجر فاستيقظا فشرب غبوطهما. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم ان كنت تعلم انه كان لابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فاصابتنا سنه فجاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فابت، ثم جاءتني تطلب مالا فراوتها عن نفسها فرضيت، والتمس لها 120 دينارا لم يكن عندي منها دينار. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امراته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تصب الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا بفضاء مرضاتك فخلف عنها ما نحن فيه. فانفردت الصخره قليلا غير انهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجراء استأجرتهم على فرس من أرز أو ذرة، فاستقل أحدهم أجره فذهب مغضبا وتركه، فسمرته له حتى كان منه البقر والإبل والغنم. فجاءني فقال: يا عبد الله ادفع إلي حقي ولا تدخلني حقي. فأخذه على سطح البيت وقال: انظر كل الذي ترى لك هو من مالك. فقال: يا عبد الله لا تفخر بي. قال: هو كما اقول لك. فاستاق النعم كلها ولم يترك منها شيئا. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فخرجوا من شؤون. هؤلاء علموا انهم اخلصوا في هذا العمل، فدعوا الله عز وجل بما يتيقنون انهم اخلصوا فيه، فان الكذب على الله جريمه من اعظم الجرائم. فكيف يقول لله عز وجل وهو كاذب: اللهم ان كنت تعلم، فيكذب في الموضع الذي يبتغي فيه النجاه. ونحن نعلم ان المضطر مخلص في اضطراره حتى لو كان منافقا في غير ذلك. قال تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتنا ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. مخلص حسن الصغار. وقال تبارك وتعالى: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. وقال تبارك وتعالى: واذا غشيهم موج فاضطرب دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر فمنهم مختصر ولا يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. فالعبد يخلص في الاضطرار. فهل تخلص العبد من الاضطرار؟ حياته كلها ازمات وكلها محن ومصائب، فهو مفتاد الى ربه دائما، هو مضطر دائما. فلم يخلص في موضع ويرائي في موضع اخر؟ لقد امرنا الله عز وجل بالاخلاص في العمل، واعلمنا انه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه. قال تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وتركه وشريكه. هذا تقرير لمعنى الإخلاص. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل أمر ربي بالقسط: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون. الإخلاص. لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا به. فالصيام عنوان لهذا الإخلاص. ولكن في طريق الإخلاص عقبات. عقبات موهومة وعقبات حقيقية. وأكثر الناس مبتلى بالعقبات الموهومة. عقبة ليست بعقبة لكنه جعل منها عقبة. فالتاف عليه الأمر: أهذا إخلاص أم رياء؟ فيبتلى في آخر الأمر بالإخلاص. العقبات الموهومة الذين ضخموا هذه العقبات مسائل الصوفية، والذين تكلموا في مسائل السلوك هم الذين ضخموا هذه العقبات الموهومة حتى شك المرء في نفسه. كما نقلنا الآن: إذا اعتقدت أنك مخلص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. يقول رويل بن أحمد الصوفي الشهير أحد مشايخ بغداد المشهورين كما رواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمته، يقول: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين بالله عليك. هذا خلاص وصدر الرياء من أكبر رأس على وجه الأرض فكان رياء مذموم. ولو فعل الإخلاص أدنى رجل فضل منه. رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. غلط النساء وتكلموا بتناصي حسنات الأبرار سيئات المقربين. متى كانت الحسنة سيئة؟ متى كانت؟ إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذه الموجودة هنا إطلاقا في السيئات وأعظمها هذا الشرك. أدنى رجل إذا فعل الطاعة قبلت منه. قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغضب ذي الضميرين مدجوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ولا يعرف ولا يؤبه له. لا يعرف رسما ولا اسما ولا يؤبه له. ومع ذلك فإذا أقسم على الله أن يفعل كذا أبره أبر قسمه. سبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو. ترى الرجل تزدريه بعينك وهو من الأولياء. وترى الرجل يشار إليه البنات ويتبركون به وهو من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل النار. الفارق إخلاص الإخلاص والفارق. أول العقبات الموهومة طلب النعيم الإخلاص. يرون أن ذلك قدحا في الإخلاص. يقول رويد ابن أحمد هذا الإخلاص أن لا تطلب على عملك عوضا في الدارين ولا جزاء من الملكين. ويمكنهم أن يصيروها عن ربيعة العدوية عابدة أهل البصرة. اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك وإن كنت عبدتك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني. وقد حمد الغزالي صاحب الشعر المجنون الذي ضيع علم السلوك بهذا الكتاب يقول ان من عمل للجن وخاف من النار كمثل الاجير السوء اذا اعطي عمل واذا منع لا يعمل. ودرجته بمنزله الكل فيه اي الحمقى. وهؤلاء كانوا يدعون الله عز وجل كلهم الجنه وكانوا يتعوذون من النار. والله تبارك وتعالى اثنى على عباد له ونسبهم الى نفسه تشريفا له. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء يتعوذون من النار يتعوذون من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين وفقهم الله عز وجل بالعقل من جمله البشر اولي الالباب تعوذوا من النار. قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جملة قول هؤلاء: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قبل هذا الآيات: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا كلام الله، هذا حكم الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقولون هذه عبادة التجار الذين يعبدون الله طمعا في الجنة وخوفا من النار، من النار عباد السوء. فجعلوا طلب الأجر الإخلاص عقبة من عقبات الإخلاص. من الذي يستطيع أن يحقق ما يقولون؟ وقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو بالنجاة من النار وهو ساجد. وجاء أبو رجل كما رواه أبو داود في سننه فقال له: أنا إني لا أحسن زمزمتك ولا زمزمة معاذ. يكلمك في صدى الله كثيرا: هذا الدعاء لا أحسنه ولا أفهمه ولا أحفظه، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. هذا الذي أفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها مزمزم، حول طلب الجنة والعياذ من النار مدمدم كل تغيير وكل دعاء، إنما هو لطلب الجنة والبعد عن النار. وقد فهم هؤلاء الجنة ونعيم الجنة غلطا، وظنوا الجنة فاكهة ورمانا ورحمة. لا، أعظم ما في الجنة النظر إلى الله عز وجل. هي تقول كما ينسبون إليها: وإن كنت أعبدك طمعا في لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. بالله عليك، هل يرى العبد ربه خارج الجنة وفي منطقة ثالثة وهي جنة يا نار؟ أهل النار. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكن في العقوبة إلا الحجاب فلا يرون الله لكان كثيرا. هذا أعظم من عذاب النار أن لا يرون الله، كما أن رؤية الله عز وجل أفضل من كل نعيم الجنة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل لهم: يا عبادي هل رضيتم بي؟ يقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير. قال: افلا اوصيكم ما هو اكبر من ذلك؟ ما هو اكبر من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وما هو اكبر مما نحن فيه؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. أعظم نعيم في الجنة أن يرى العبد ربه. فكيف يقولون: إن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ولا يرى العبد ربه إلا إذا دخل الجنة؟ غلط، غلط. وقعوا فيه وشيدوه وبنوا عليه أصولا في علم السلوك، وظل كثير من الذين تلقون صالحاً للبدان في علم الدين. احذروا باب السلوك وباب العقيد في إحياء علم الدين. هذا الكتاب لا يحل لأحد أن يقرأه إلا إذا كان عالماً، إلا إذا كان عالماً. فيه طوامنات وحيات وأفاعي بين الصفوف، كم أرجت من خفيف. وحذر العلماء من هذا الكتاب، حتى قال جلال الدين السيوطي الواقع الذي اعتبر الغزالي حجة في الإسلام، يقول: الرجل من العارفين يحرم النظر في صفحه في كتاب هذا كتاب الشروط شتة المريض المتصور وضع فيها كثيرا من الشحن الزعاف وما تغلب من مصطلحات الكثير المتكلمين. ف فجعل النعيم الاخروي وفارغ النعيم عقبه في سبيل الاسلام. رجل يقصد من الله الجنه ويعود به الى النار وقال لها انت لست مخلصا. اخلاصه تحتاج الى الاخلاص. فضيعوا الاخلاص على جماهير المسلمين. ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد اذا لم يشرب له جائزه لا يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ المعنى من القرآن إنما ذكر الله عز وجل الجنة للمتقين والنار للحجرة حواسب وجزاء. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صبي صغير فرفعت الصبي وكان فيه فرحان. قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ويفي أجل. المرأة ما سألت عن الأجل إنما سألت عن الحج. ألهذا حج؟ قال نعم وكان كافيا هذا الجواب. لكن أرضى ذلك فقال لها ولك أجر. لأن العبد إذا علم أنه يؤجر عمل وانفتحت سبيلته هي مشكلة القطاع العام. إيه؟ مشكلة القطاع العام إنه بياخذ فرصة. عمل أو لم يعمل ياخذ فرصة فكثرت البلطجة فيه. القطاع الخاص نادر لأنه ربط الأجر بالإنتاج. بالقطع رجل يعمل قطعة ياخذ في مقابلها أجر. فرجل يقول أنا لماذا أقبل فائضا؟ أعمل فيجد ويعمل ابتغاء الأجر. هذا شيء ركزه الله عز وجل في فطر الناس. إذا علم الإنسان أنه لا يأجر فترت همته وقل عمله. إنما إذا علم أن الله عز وجل يجزيه ويعطيه عمل أكثر وأكثر. فكيف غفلوا عن هذه الخصلة المركوزة في بني آدم وخاصبوا عبدا مجردا من الإحسان. رسول عليه الصلاة والسلام قال أبو أحد الصحابة في بدر فرفض وكان يأكل التمرات. قال يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. قال أكل التمرات تفكر الجنة ونعيمها والدنيا وكبرها. فقال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه الثمرات. فرمى بالتمر ودخل في الصف فقاتل حتى قتل. تخيلوا الحوار الان. جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ فقال لا اجر لك لا جزاء. ترى هل الرجل يهاجر كما هاجر؟ يرمي الثمرات كما رمى ويقول انها الحياة طويلة حتى اكل هذه الثمرات. ما هو الذي جعله يضحي بنفسه ويقتل في غمرات الشرف؟ الجزاء والاجر الذي نصبه النبي عليه الصلاة والسلام له. ونحن في الدنيا نرى نماذج كثيرة. رجل يعمل ويشتري عقار ابن عمران ابن رسام. لماذا فلان؟ لأبنائه عند حاجة. طيب رجل آخر تزوج لم ينجب طاف على الأطباء سنين عدد وهم يلقون له الحبل ويستدرجونه بالأماني في أمل إن شاء الله في أمل. هذا الرجل بيعمل. وقد حدث هذا لطبيب يعرفه تزوج ابنة خالد وكان يحبها حبا شديدا ويتمنى منها الولد. فظل سنين طويلة يبحث عن الولد وهم يرسون له بدل الأمانة وفي أمل. والرجل معتمد على الله عز وجل وفي أمل. في حياة طويلة على مدار 20 عاما اللي مثل التفاق على الأطباء في أنحاء العالم رجاء الولد هو يبني وفي العقارات وله علاجتان آخر مرة رجع من بلد أوروبي قال له الأطباء لا أمل على الإطلاق، لا أمل. فلما رجع بدأ يبيع في العقارات وبدأ يبيع في العمارات وباع عيادة من عيادتين، فسألوه عن ذلك فقال ولمن أتركها؟ لماذا كنت تعمل فينك 20 عاما؟ لمن كنت تكذب وتعلي عند أنا؟ هناك شيء عمل لك. فلما فقد الأمل أنفق ما جمع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليدرسها. الفتيلة هي النفس. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الزراعة فيقول لأحدنا وإن تستغرق الفتيلة نفس الفتيلة. لا تقل لمن أزرعها، خالق طبعك والمركوز فيه، أنك لا تعمل إلا لهدف. خالق طبعك وادرسها. لماذا لا يدرسها؟ لأنه يقول خالق الساعة فمن يأكل منها؟ ولمن أدرسها؟ فكأنه قال له خالق ما هو مركوز فيه وادرسها. إذا العبد لا يعمل إلا إذا نصب له أجر، أما إذا لم يصب له أجر فترة ونفس. فجعل هؤلاء طلب النعيم الأخراوي عقبة من عقبات الإخلاص، فضيعوا معنى الإخلاص على خوادم الجماهير من المسلمين. وأولياء الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم حققوا هذا الركن هذا التحقيق، وضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك وبه المقتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا أتى النجوم ما فإذا أتى السماء مشروعة ذهبت النجوم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مشروعة. إذا النجوم انفجرت فساقطت إذا خلاص ذهبت فيها. إذا بقاء النجم في السماء علامة أمان. كل من ترى النجوم أنت في أمان، لأن النجم إذا سقط ليس بعدها إلا القيام. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولما ذهب الصحابة هالت الفتن في هذه الأمة، أخذتها. وكم من المحن التي نقرأ عنها ويتفكر الحدث لما يقرأ عن المحن من نجم عثمان إلى هذه الساعة. إذا بقاء الصحابة كان علامة أمان لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة يبقى وجوههم. إذا ارجعونا لهذه الصحابة أمان. استحضارك لعمل الصحابة وأقوالهم أمان. وهذا هو المذهب الذي نشيه. ومزيد المسألة إيضاحا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العقبة الأخرى وهي عقبة الاستعزاء، لكنها موهوم في سبيل تحقيق الإخلاص، أنهم قالوا إن العبد إذا فعل ما أبيح له وكان له فيه حظ نفس كان منافيا للإخلاص، كان منافيا للإخلاص. فعدوا ملاعبة الولد والمرأة من الباطل المنافي للإخلاص، فترفعوا عن ذلك. وضيعوا فلوسهم وضيعوا اولادهم وضيعوا نساءهم وساحوا في الارض طلبا للاخلاص ولم يخرجوا. اذا نحلت الاخلاص الى سائر العبادات تذوقت حلاوه الفضل من الله عز وجل. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا انفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل فينا اكبر همومنا ولا مبلغ عيوننا ولا تجعل مصيبتنا في دينونا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وذكرها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدمنا وجدنا وفقرنا وعندنا وكل ذلك عندنا. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه الكرام، ما طعم للدنيا الا بالاخلاص. فلا تستطيع ان تتمتع عدد الناس الا بالاخلاص. فالاخلاص هو خير الدنيا والاخلاص. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اعظم ما فيه. قالوا وما هو؟ قال ذكر الله. اعظم ما في الدنيا هو ذكر الله عز وجل. هو الذي يطوي لك المراحل ويقرب لك البعيد ويعين تعالى هذه الحياه. ذكر الله تبارك وتعالى. اتصد الناس كله. وقف عند آية واحدة في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده خلاصة الحب النفسي الذي أرسل له أصولا وكتب له كتبا وأقاموا أدلاء عليه مرضى يحتاجون إلى العلاج. وكفاء النفس مرضى لأنهم يأمرون المريض بمعصية الله عز وجل. يأمر بسماع موسيقى تهدي الأعصاب. إذا لم يكن له تجربة حب مع الفتاة بيأمره هنا إيه؟ يتوغل ويقدم مرضى. حب النفس كله في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رحمة المريض نفسيا في قلبه. هذا الحدث جسم سليم ياكل ويشرب لكن خائف من المجهول. والخوف من المجهول اكبر عقبه عند المرضى المسلمين. لو الانسان نظر في الكتاب ونظر في السنه تراه. قال ابراهيم الحلبي رحمه الله: ابراهيم الحلبي احد الائمة الثقات الكبار من علماء الحديث وهو من تلاميذ الامام احمد بن حنبل. قال ابراهيم الحلبي: كنا نذهب الى احمد بن حنبل ونحن صبيان فيعلمنا السنه. خلي بالك من سنه ايه؟ ايه السنه اللي بيعلمها لهم؟ مش حدثنا فلان واخبرنا فلان. لا، تذكر في خروج بعض العلماء يقول لك ايه: كان اماما في السنه. ترى هذا الوصف لبعض العلماء ولا تراه في علماء اخرين. امام احمد بن حنبل هو امام في الحديث والسنه. طب ايه الفرق؟ السنه اللي هو العمل. امام في العلم والعمل. اول ما طلب في الصلاه واحد يقول لك امام في السنه، اعلم انه راس في العمل. لكن يقول كنا نذهب الى احمد بن حنبل ونحن صبيان يعلمنا السنه مش يعلمنا الاحاديث الاقوال الرسول عليه الصلاه. لا فلوس. قال ابراهيم الحلبي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. ابدا كل عمر خاصه وهو عقوبه ولا يجد لاعتراضه جوابا سائغا يكفي قلبه. الصيام هو افضل مني في ايه؟ فهذا يكون ظنين على نفسه وظنين. انا بدري في سنه جنب الوقوف وقاعد يجري على رجلي معاه فلوس انا من العيش، طب ليه؟ اسئله واعتراضات ولكن لا يوجد جواب. لا يوجد جواب وكل ما تيجي يصدق كل الصيام في كل فتحه يحسن له جلسه مخ بسبب كثر الاعتراض ولا احد يسقي غنيمه ولا يرد له جوابا. الله عز وجل تصرف في خلقه على مقتضى حكمته، كل شيء بحكمه، حكمه تدل عنه، تدل عنه انت لا تدريه. ليس كل فاعل على الكفر، هذا مستحيل مستحيل. وتمام الابتلاء والاختبار، لان الانسان اذا انعم الله عز وجل عليه وكشفله الغطاء والحفظ وعرف ان النعمه دي هتدخله جهنما وينكبر ويرجع. فهل من الابتلاء والاختبار فهم حجر عنه الرؤيه وتركه وانزل عليه امرا ونهيا، افعل كذا لا تفعل كذا، اعطيتك مالا تصب، اخرج الزكاه ده الامر. طب ايه كنت طلعت في الزكاه؟ كشفنا النور في وقت جهل وهو يطلع الزكاه ليس لايه، ليس لان الله فرضها، لا عشان ينجو هو، لان احنا ما ينفعش كده. يبقى ايه؟ يبقى غطينا ايه النهايات وادالك امر وادالك ما خلاص. اذا تصرفت على مستوى الايمان يبقى تدخل الجنه. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، سوره الناس للناس. بعض الناس يظن في الله ظن الجاهلين، انه بيديله المال انه بيحبه ويقول لك انت ما كانش تديني المال ويعمني، لكن بيديني المال عشان بيحبني. وهذا من جنس ظن المشركين. قال الله عز وجل وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقد يبتلي بالمال عشان العبد يملك فيه، وقد يبتلي عشان ينعم به. كذلك الفتنه الشر ممكن يبتليه ليكفر ذنوبه ويبتليه ليسجل عليه. طب نحن لا نعرف متى يبتلى لينعم ومتى يبتلى ليزول. يبقى الحل ايه؟ سلم لله فيما اراد. خذ المساله مجمله، القضاء والقدر لا يفهم الا مجملا، والذين حاولوا ان يفهموه ظنوا. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس لذيذ وطيب عيش الاحمق. والنفع الخلاء كلهم هلاك، الناس اللي نعموا البشريه دي كلها هلاك. من الذين يتمتعون نعم فلوس، اكثر الناس الذين يتمتعون اقل الناس عقولا، واولى الناس بالمتعه محرومون منها. صغير يطلب الكبر وشيخ يبذل القول وخال يستهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من السفر. كل تعبان كل تعبان، رب المال تعبان من ليل سهران ليل نهار عجوز، واللي ما معهوش فلوس نفسه تفوت، واللي ما عنده عمل زهقان يقول لك حضور وانقلاب وانشلنا حياته، واللي ما عندوش شغل يقول يا رب يكون في شغل، وهكذا. لا احد يرضى. لا، يبقى العلاج ان تؤمن بالخبر ايمانا مجملا، لكن تضيف الى هذا الايمان ايمان مجمل حسن ظنك بالله انه لن يتجاوز وانه لن يسمعك لانه لن يشكيك لانه غفور ودود. اذا ظنيت لا حسن الظن الى التسليم لله عز وجل في القضاء والقدر فمنك من اكثر مصائب الظن. اذا اشكال المريض النفسي ان قلبه قلق، فاذا ذكر الله عز وجل اطمان قلبه وذلك فخر. ابن القيم رحمه الله يقول كانت اذا فاءت منا الجنون ودارت بنا الارض جئنا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله. فشيخ الاسلام هو المبتلى الذي كان يعاني الشرط والارهاق، لكن قلبه كان مفعما بالإيمان، كان سعيدا. لما تجد آخر مرة واتخذت منه الأوراق والأقلام في زمان السجن، كان مش عفوف، هي اليافطة لسه مكتوبة لحد النهارده، لكن لا مضمون لها، السجن تربية وتهذيب. لا، السجن ليس كذلك. كان يمشي في لسان ابن تيمية، يعطيه الأقلام والأوراق والأخبار، وبعدين يشرح له الزيارات والسجن على طول، فأنت ينزل روح الجيش معاه. وكان يدرسوهم في السجن. وكان تأتيه الفتاوى من الناس ومن الآفاق عشان يمشي فيه. فآخر مرة اللي قبل أن يوم بحوالي شهر أو شهرين خدوا منه الأوراق والأقلام ومنع عنه الزيارات. فخلى بالقرآن وشكل سنة الفنان غواص مالك علم ابن القيم هذا الغوص رصص وطعن الدمعان من الآية يقول سبحان النبي خلصه سبحان النبي أعطاه هذا العقل اشوف على المذهب الجزلي تفسير بتاعهم تشف بالقرآن بتاعهم تشف بالقرآن حي لما تقرأ تفسير من شعب العبادانيين ابن القيم وهذا النور أخذ منه ابن كثير جزءا وابن كثير في النور ابن تيمية وتلميذ ابن القيم أخذ ابن كثير جزء من هذا النور ولذلك تفسير ابن كثير يسير مسير الشمس كل الدنيا فيها تفسير ابن كثير كل أي بيت لا تفسير ابن كثير فعلم فيك تفسير أخرى يعني أوسع لكن ليس فيه هذا النور ولا تفسر به فشوفوا كان لما منعوا عنه الناس وخلاص وحفظ الناس عنه الفتاوى والخلافات غلب القرآن ففتش عليه فيه فكان من امره انه نبي ندب انه صرف امره في غير القرآن وتدبر القرآن فانت بتحس بالقرآن الا اذا قراته قراءه متدبر قراءه قراءه متدبر كان عن دين وتسعد فيه ولا تأسى على ما فاتك من الدنيا إذا تعيش مع الله وتنشغل القرآن تقرأ مش عشان تقرأ الورد بتاعك عند تخلص القرآن في شهر رمضان وما يعرفوش تقرأ هزل تجري اجتماع جديد الأول بالتوبات لا اقرأ واستطع اقرأ الآية واستطع وأنا كمان بقول لك دايما شوف العلاقة ما بين آخر الآية وأولها عشان تربط الكلام بأسماء الله الحسنى والإيمان فيزيد فنادي الفكر الإسلامي ابن تيمية رحمه الله المهم يفرق حياته أن يفرق حياته غير القرآن هذا الرجل المبتلى كان أول ما يرحله ويبص في الشمس خلاص كل الهموم تستحيل وهو المهموم وهو اللي عليه الشر لكن إيه الشر كده؟ الشرك هذا القلب كان راضيا عن الله تبارك وتعالى ومن كلمته انه اخر كلمه اتكلم بيها او من اخر ما تكلم به قال قد احللت كل من اذاني الا عدوا لله ورسوله ما كلام على السماحه ولا في جماعه كده من الفقهاء هم يعذبون بخلاف سجن طول عمره منهم قاضي المالكي ان الشيطان بسميه شيطان أحد الثلاثة المالكين يعني كان متعصش لكف الدماء حب يمص الدم متعصش دم ابن تيمية ده كان عنده زي العكس نفسه يريد دم ابن تيمية بأي وسيلة وكان مرة أتى بإراقة دم وقال دمه في عنقه فده بقول عذبوه دخلوه في حزن وهموم فكان على الأقل ممكن يعني يحتفظ بالمظلومة دي في يوم القيامة يخرج من حسناته أو يظلم سيئاته فتشوف فضل السماحة وجاهة لما يقول أحليت كل من آذاني وتكلم فيه خلاص ليس لي عليه حق إلا عدوا من الله ورسوله لا أشده أبدا هو ذلك الفضل ولاء البراء عدو لله ورسوله لا أحله لست ممكن إلا أبدا ليس مني بحل أبدا وأنا حديدي أمام الله عز وجل أول هذا التصرف الجميل سبب اتيان الخوف ولذلك تقصير البلاء اللي هم البلاء يحس فيه ويشعرون بضمة الحياة مع البلاء سبب عدم استقامة القلب له. يبقى أنعم ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، وعادة لا يذكر من ذكر شيء إلا محب الله. مرة سفيان الثوري عند ربيعة العدوية فذكر الدنيا فقالت له: يا سفيان، من أحب شيئا أكثر من ذكرك؟ سفيان الثوري كان سيد العباد، كان سيد العباد، أخذ البول بتاعه مرة وراح للطبيب، البول عليه دم، وكان سفيان الثوري إذا خاف زال دمه، إذا خاف وأظهر الخوف كان يدور الدم. فلما كثر الكلام جميل فأخذ هذا البول إلى الطبيب: ايه علاج هذا الجسد؟ قال: هذا لا علاج له، هذا رجل فتك الخوف كبدك، هذا رجل فتك الخوف كبدك. سنقول كل العباد معروف، ولكن غضبان يدعون من الخليفه، وبعدين ناري في حب عبد الرحمن بن مهدي، ربكم من التفكير اللي انا كنت كمان عليه كثير من شكل الشهوات. كان هو لم يكن في عصر العدل مثل هؤلاء، أو كان في عصرهم أمور من أمثالهم عباد الزهاد والعلم العلماء الربانيين. طب عبد الرحمن بن مهدي ده لو وزع علمه علينا جميعا لكان كل رجل منا عالما فحلا. أبو سفيان الثوري ليس كذلك. ويحدث سعيد القطان عن زنزهير ولم يكن من مشايخ الإمام أحمد، يحدث سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. نحن دراسة القطان واحد وسعيد، وكان ابن سعيد إذا ذكر الله قمعت ووجه عليه. فالإمام أحمد كان بينكر المسألة دي، يقول لك نذكر الله يغمى عليه ليه يغمى عليه؟ فلم يعذر أحدا إلا يحيى القطان. قال: لو قدر يحيى أن يملك نفسه لفعل. فيحيى عند الزين سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي في سفيان في حجرة، فلما ذكرت الآثار بكى سفيان وعلى نحيره، ونادى عليه الأيام فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ تخشى جنابك؟ إنك قادم عن الذي كنت تعبده. ماذا إيه؟ أنت هربان عشان أبوك؟ يا فرائحي، وانت اتربت عمرك كله في التجوال والاثاث تجيب الاحاديث وتحفظها وتعلمها الناس، انك مقبل على الذي اتربت عمرك كله لاجله. اي فكره تريد ومن من يتفرق؟ فاخذ قشه على الارض وقال: والله يا ذنوبي اهون علي من هذه، انما اخشى سوء الخاتمه. ايه الذنوب وبين سوء الخاتمه؟ ما لها قيمه، ما لها قيمه. الحديث حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: إن العبد لا يعلم الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر من الناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قلب ذراع أو قلب شبر عمل عمل أهل الإنهاج رفل النار. أيها الناس، قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم ينزل الحبل والخيل والعمر. إن سيد المكان يعني لا يفلت منه أحد. فسفيان الثوري الإمام العادل ذكر الدنيا الطرابع العليل كلها والكلام. فالعبد إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا تجد في مجالسنا لا نسكت إلا من أمانين، واحد جبت ابني ليه مثلا كل مجالس وعديت على الأراضي وشفت كذا ومدري كان كذا مش عارف إيه، ونظفت الأراضي في البلد كلها أنا عارفهم بالفطر، ومنها بألفين جنيه ومنها بألف جنيه ومنها بثلاثمائة جنيه. حتى الواحد لو زاد بس الارض هيجي ازاي؟ طب نبيع الارض اللي ورثها من ابويا؟ طب مش عارف يعمل ايه؟ طب تبيع الذهب اللي معاك؟ طب كذا طب كذا؟ طب اطلع بره؟ كل كلامه في هذا المطار يشتهي ذلك ويحب وغلب عليه. فافضل ما يحصله عبد هو ذكر الله في الدنيا، هو الذي يعمد ويخفف عليه مجال الحياه. ذكر الله عز وجل لا يجمل العبد هذا الذكر الا اذا كان مخلصا. هذا من ورائي نكت قصير وهكذا كثير. فرائي الناس طالع المسجد عشان يصلي عشان يقول الله سبحانه وتعالى. كان في واحد كان له عاده كده وانا جاي مثلا مخلص الجمعه هو عشر سنين الناس مش هتقطع في الوضوء. انت ليه بتقول كده ومتعود تقول عشر سنين الناس؟ وكان عنده يعني تفاخر بالعمل وهو فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى احيانا قد يكون العمل لا يفتخر به يعني قد يشيل، لكن بلغ من عدم البصيرة انه قد يتنجح او قد يقول لا يشيل. قد يكون لا يشيل هو ده اللي اوقع في روح الانسان ان هذه العشرة جنيه لله دي يعني والله اعلم ليس في مجال يصب الصنقات في العلمان. وهي بسبب فشل التسلسل للاعمال ان هو بيزيد احيانا ويدخل بعض الاشياء المشين. وهي الشيء اللي هو لا يعني لا يزيد لكن تفرس. وهذا المكان اللي هو المخابة مش حصان عطاوا حساب الصيام، والصيام من جملة الصيام صيام عن الرقص وعن النغو وعن الكذب. فشوف رجل يدعو الى الصرف وهو جالس، طبعا هو يعني رجل كبير وهو ابنها وذا ولي العروس ولي احد اولياء من اسرة العروس يعني. وطبعا المتشرفين بدعوا هذا الرجل الكبير الضخم قاعد. فهذا الرجل الكبير اول اللي دخل الكل قال قعد فلان ابنك فلان قعدوه. فهو بعد ما نجي نصر الاستفاده ونختلف في الاجر مية لا مئتين يعني ناخد مية لا مئتين قد ناخد البلد من نصف ونتابع في نصف الستة مية وخمسين لا مئتين. وأثر كان العصاري ده أنا يقول إيه أنا بس الشيخ هنجيب سنتين في كل سبب بس على شرط تبقى صلاه البلد. شوف هو ده اللي هو عليه يفضل وسع وسع على فلان وسع العناد وهو ده نفسه وشوف الفان مثلا شايفه ضيعها وهو رجل كلها هاترس مكين وهو يذهب وله كان. فالإنسان إذا تمدح بما لا يمدح به فعلا أنه أترس. إذا تمدح بما لا يمدح به فعلا أنه أترس. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن قوم تذكروا قيام الليل عند أحد الأعراب. الأعراب قالوا أنا أقوم الليل. قالوا لك تعرف كم جزء وما تعمل إيه الليل؟ أنا أبول وأرضع وأنوم. وهذا قيام برضه قال من يوم قيام يبول ويرضع ايه ويرضع ايه. فالإنسان إذا نظر إلى هذا من يوزن عيد نفاذ رحمه الله برضه قال ايه قال حتى عن رجل قال سمعت بكاء النفاري في الليل يقرأ القرآن وعلي وفيه الرجل بكين ورسوله. فطبع بقى يسمع عن سنة علي فوتناه. فالآب يقرأ يسألون عن المحيط القرب وإذا وجد بجيش يرضو عنه. فقالت عليك أنه أحمد لإيش إيش يتعيط لي يسألونك عن حبك الوالد فكون نتاز المحيط إيه اللي عيط في نتاز لي. فلما يقع عشر أبني لله وكل أنت كيف التصرفات أخرى لمدة التصرفات ليس عليه نور ونور عمل يتمدح بالعمل وأحيانا قد يتمدح بما ليس بقربة. هم هذه الفرائم تعرف بها ما في القلب وهو نحن لا سبيل لنا على القلب. لان واحد مثلا يقول في مثلا ايه اللي حكمت عليه مع ان الاخلاص من اعمال الخلوص. ولا يجوز لاحد ان يقول فلان مخلص وفلان مراد لا يجوز. فكيف تاسى لك ان تقول ان هذا والله اعلم ظهره كذا او هو كذا. العاده ان هذا القلب يظهر بالقرينه الخارجه. وهذه القرينه الخارجه عن القلب كفر فالمكر السفل لتعليق الحكم به. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يتمثل الرجال له صياما فليتبوا مقعده من النار. هذه السرور سرور القلب أحد يعرفه؟ لا أحد يعرفه. أنت تعرف ذا قلب مسرور ولا غير مسرور؟ لا تعرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على شرور القلب وأنت لا علاقة لك بالقلب، إذا كان الحكم واحد فهو علق الحكم على شيء ليس في إمكانك، إذا كده فإنك لا تستطيع الحكم. فأنسى الله أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ عنه المراد. أما تأخي الشعور ده هو له علامة خارجية أنت تستطيع أن تعلق الحكم عليه، يعني رجل دخلت عليه فغضب وهو رجل دخل عليه قلت أنا غضب قال إن الأدب ما بيحترمش حد وأنا مش عايز كذا كذا وأنا أشكوك أن أطلب الأمر، يبقى الرجل ده زعلان ولا مبسوط؟ زعلان. يبقى أنا علمت أن عدم قيامي له أغضبه، يبقى إذا يسره أن أقوم له، يبقى هذه علامة خارجية عرفت بها ما في القلب، يبقى يجوز لي أن أعلق الحكم عليه وأقول هذا الرجل إنما غضب لأنه لا يسره أن أجلس، يبقى يسره أن أقوم له. إذا أنا ما اشتكت على القلب ولا دخلت على القلب، إنما عندي دليل خارجي، عندي دليل خارجي علقت عليه الحكم. فهكذا في أعمال الفروض لا سلطان لك على القلب، لا تحكم أبدا أن فلان مخلص أو غير مخلص، هذا لا يجوز، لكن يمكن لك أن تلاحظ قرينة خارجية لها علاقة بالقلب تستطيع أن تعلق به الحكم. والإخلاص يا جماعة هو الوقوف الذي يحرك عجلتك في طريقك إلى الله عز وجل. عقبات موضوع ذكرنا أكبر عقبتين، وفي عقبات حقيقية. قال القاضي عياض رحمه الله: العمل لأجل الناس غناء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص يرضيك منهما. وعندنا أول زاد حقيقي الرياء، الرياء أن يرائي الناس بعمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. طب إيه الفرق بين الرياء والسمعة؟ إن الرياء مرتبط بآلة البصر من الوجه، والسمعة مرتبط بالسمع. يبقى العبد لو فعل شيئا يلاحظ عموم الخلق كان مرائيا، يلاحظ عموم الخلق كان مرائيا. ولو جاء عند اعمى مثلا قد اراد ان يرائي والاعمى لا يرى، من هيعمل ايه؟ هيسمع، يسمع. الرجل ينسب الى نفسه من المحانه ما لم يفعلها، وينسب لنفسه من العمل ما لم يعمله، نرجو الحمد عند الناس. تكون العاقبة أن يعاقب بنصيب قصده، وهذه القاعدة مهمة جدا. بكل أسف لم يراعيها بعض العلماء الذين سئل أحدهم هذا السؤال: رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، طيب وبعدين مش عايز يحمل، يعمل ايه؟ انت في مسافر بيها واجي معك، ومعروف ان انت السفر يذهب الفطر. لا، احنا كده بنصر القاعده اللي احنا قايلينها دلوقتي، وعاملوا بنقيض الفطر، وعاملوا بنقيض الفطر. يبقى تضعف عن العقوبة ويلزمها أن يكون سفرين. طيب القسم، لكيف يصح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصفة المسألة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي لك الوصول. شو الإشكال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى نسأل لو نذر أن يجامع امرأته في المال رمضان لا يحل له أن يفعل هذا النذر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا في ملائكة العفو. بشكل القصة أن المشركين أسروا امرأة من المسلمين المهم أن يصيب ناقة يحكم الوصول في الحرام وكان في نفسه هي سكت الناقة موجودة أن الناس أرسل عليه الرؤية واستحلف الجمال لا يستطيعون أن يحصلوا فهي فعلا ركبت على الناقة دي وحاولوا يجيبوهم عرفوه فهي نزلت نذر لله إن الله أنجاني هدفع لله. شوف الموضوع مش هجيب لها طول ولا اجيب لها عرف لا الجزاء من ربنا نزل عليه أدفع. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نذر فقال بئس ما تذكر هذا الجزاء يعني الله يجزى على الناس بالجحد بئس ما جزتها ولا نذر فيما لا يملك العبد. أنا هنا سعيد يعني انت مثلا من تقول والله نذر لله علي ان اتبرع بالجمعيه الشرعيه لله مثلا او ان تحضر في الله ودي نذر على مهمه ان ربنا اسمع الكذا وكذا ليه؟ او كذا نذر مطلق او نذر لله علي ان الارض من هنا مثلا من المكان الفلاني كلها في الفلان الفلان تعرفون هي الضمانات اللي واحد يروح نفسه خاصه من بنك مثلا 3 مليار وضمان مليار تحرير وإذا فتحت ومهلت عادة فتحت خيرا هدوء ويعني تنازل على مجال التحريف هذا لا يملك أو فيما إيه في معصية الله عز وجل يبقى لا يحل للعبد أن ينزغ معصية الله. فالواحد يقول قلبه إذا سافر خلاص هم لا المنيات معتبرة في البدء. طيب هل في فرق ان هو يسافر ويجامع؟ رجل خرج من بيته مسافرا سفرا مباحا او سفرا صنعا هو امرأة من حسين الدرء السفر فاذا سافر حل له كل شيء لا يستويان ابدا ان يفعل المعصيه وبعدين يلتمس مخرجا لا اللي هو له معقده لنقيض قصده حتى لا يفعله مرة أخرى إن الله لا يخدع ولا يخجل عليه. إذا من عقوبة الشيء إن رأى أن يعاقب المرء بنقيض قصده فهو واحد سنة تسعة أرض حوالي 900 متر فالمهم يحب يعمل أساس مشكور وعايز يبني برضه هي على شارع 40 متر فرحت هناك وقال يا جماعة أنا متبرع بالأرض دي لبناء مسجد هو عايز يبني أساس 20 دور متر فالعشرين دور عايز يبنيه بناء فأنا خلاص أعمل دور الأرض لله جامع وابني برضه فوق خلاص عايز في وزارة الأوقاف عايز تبرع قال يا جماعة أنا عندي حتة أرض وعايز إيه أتبرع بيها من أجل الله ويطلع ما هو مفهوش وأنا إيه وأنا عايز أفهم حتة إيه عيونه كده فهل يمكن؟ قال له في مصر في إيه؟ سنتناوي مش عارفين فعلا ومش شهر في السنة ده ممكن يكون هناك على ورق ويعمل لك إيه زي حاجة زي بنت مش عارفين كده قال له خلاص تعالى بس كمان عمل إيه؟ تبرع وتنازل على اساس ان هو عمله وبعد كده ايه قال ايه ده يعتبر بس فورا نستخدم ده الايه القرار اللي هو من الكلام دوت وبعدين ايه نعطيها لك مره ثانيه. ما شاء الله عز وجل ان الرجل خلاص تبرع وكتب وان الرجل اللي هو السلكاوي ده يطلع بعثه طلع بعثه في الكاد وجاء خلفه رجل حقان قوي فحاول ان هو يسلك نفسه معرفش ابدا معرفش ابدا خسرت 900 متر ونزل وتبقى في الوقت اللي نزل ابدا ملوش فتمسكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوه حرام صيام ولم يأكل أجره، كان الله لا يتبع عامله بنقيض الفصل، فصل شيئا فعامله بنقيض الفصل. يبقى الرياء السمعة أكبر عقدات حقيقية في طريق تحقيق الإخلاص.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.